السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، المجلس الخامس من مجالس تدبر سورة آل عمران. اللقاء الماضي وقفنا عند قول الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ثم وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آيات مهمة تحدثنا عنها بالتفصيل. لننتقل إلى توجيه قرآني للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا. يقول: ما عنوانا لهذا اللقاء به؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. الآيات. طيب، الآيات دي بتنقلنا المنطقة كده، تلامس تقدر تقول حياتنا اليومية بشكل مباشر وعميق، تنقلنا لجانب من تجليات أسماء الله عز وجل، وهو جانب العظمة والقدرة والملك الكامل. آيات ستريك من هو المالك لكل شيء وملك كل شيء، من بيده مفاتيح العز والذل والغنى والفقر والحياة والموت والنجاح والفشل، كل شيء بيد الله عز وجل. آيات تعلمك الأدب مع الله عز وجل، وأن تسأله من فضله العظيم، وأن تتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى. كتير مننا بيخاف من المستقبل، بيقلق من الرزق، بيخاف من فلان أو علان، يتعلق بأسباب دنيوية وينسى مالك الملك. هذه الآيات تقدر تقول إنها يعني تضبط لك بوصلة القلب، توجهها نحو الملك المالك الحق، مالك الملك. بعد ما تعرف عظمة ملكه وقدراته، هتحط لك هذه الآيات قاعدة أساسية كده في علاقتك مع الآخرين، قاعدة مهمة جدا في يعني زمان الانفتاح والعولمة زي ما بيقولوا، وهي قاعدة من قواعد الولاء والبراء، بناء على هذا الإقرار بملك الله عز وجل وبأن الله سبحانه وتعالى مالك الملك. هتيجي لك بقى القواعد: تحب مين، توالي مين، ومين ما ينفعش تولي، الموالاة القلبية، وما حدود التعامل من خلال هذه الموالاة المباحة والمحرمة. وده يمكن يعني بعد كده هيجي بقى أجمل جزء في آيات النهاردة، وهي الآيات التي تفتح باب أمل عظيم جدا، وهي باب محبة الله عز وجل وخطوات تحصيل هذه المحبة. ده يعني إجمال كده للآيات اللي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، نبدأ ب النداء أو الأمر الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول له ربنا سبحانه وتعالى: قل. قل هنا يا محمد، ويا من استنى بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل اللهم مالك الملك. آيات بتعرفك على ربنا، وبتعلمك إزاي تدعوه، وإزاي تتعامل مع أقدار الحياة وملك الله عز وجل من خلال ما يعطيك هذا الملك في هذه الحياة الدنيا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. طيب، الأمر هنا زي ما قلنا قل، يعني كل مؤمن يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ذلك بلسانه وبقلبه معترفا ومعظما ومتضرعا. قل اللهم، اللهم أصلها يا الله، وحذفت يا وعوض عنها بالميم في آخرها، يعني كأنها نداء يا الله، اللهم يعني يا الله نداء، لكنها طريقة في اللغة بحذف حرف النداء وتعويضه بالميم في آخر الكلمة، وده نداء خاص بالله عز وجل يحمل معنى التذلل والخضوع. اللهم مالك الملك، يعني يا من تملك الملك كله بكل أشكاله وأنواعه في السماوات والأرض، أنت صاحب السلطان المطلق والتصرف الكامل، لك الملك كله، معطي كل شيء ويمنع إذا شاء سبحانه وتعالى، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. تؤتي الملك من تشاء، تبدأ بقى إيه كلام عن يعني مظهر من مظاهر هذا الملك الكامل لله عز وجل، أنه يعطيه من يشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أنت وحدك يا رب من تعطي الملك السلطة والنفوذ والتمكين لمن تشاء من عبادك، مش بشطارة الإنسان ولا بذكائه، ولا في الأول والآخر هي إرادة الله عز وجل. وإرادة الله سبحانه وتعالى لا يعني ذلك، في ناس تفهم ده كنوع من أنواع التزكية لملك ما أو لصاحب سلطان، إن ربنا اللي أتاه الملك، ماشي، ده مش شرط خالص، وإلا فإن هناك ملوك، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثلا في قصة سيدنا يوسف وقال الملك ائتوني به، لسه ما كانش هذا الملك على الإيمان مثلا، لكن مع ذلك هو ملك، ربنا سبحانه وتعالى أتاه الله الملك. وكذلك الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فقضية أن ربنا يؤتي الملك هذه ليست دليلا على حسن الأمر، أو أن الرجل الذي أوتي الملك هذا يبقى لا يعني فضل، لا، هو يؤتي من يشاء، وقد يؤتي الله عز وجل الملك لإنسان يبتليه يختبره أو يختبر به، فالمسألة إنما احنا بنؤمن أن الله يؤتيه، لكنه لا يعني تزكية لمن أوتي الملك، لكن إيمانك أن الله وحده يؤتي الملك من يشاء ويعطي هذا التمكين لمن يشاء، مش بشطارة الإنسان ولا بذكائه، لا، ده إرادة من الله عز وجل ابتداء، وهو سبحانه وتعالى الذي ينزعه. طبعا العلماء هنا وقفوا واقفة كده مع حتة تؤتي وتنزع، يعني فكرة الإيتاء، إيتاء سهل، آتى فلان الملك، لكن النزع يقول لك حتى النازعات غرقة، وشرحناها في سورة النازعات لو تتذكروا، إن انتزاع بتبقى روح الكافر والفاسق، أعوذ بالله عز وجل من هذا المصير، مش عايزة تطلع، فكأنما تنتزع انتزاعا، أهو الملك بينتزع كده، محدش يحب يسيب الملك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون عليكم ندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يعني إيه نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة؟ يعني ببساطة شفت الطفل اللي بيرضع والطفل اللي بيتفطم، حال الرضاع بيكون يأوي إلى أمه، ومشهد حنان ومشهد رحمة عظيم جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ضرب به مثلا: أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ هذا المشهد يتحول عندما يفطم، عند الفطام بقى لما الأم والأب يقرروا كده خلاص إن هو إيه يعني الولد يفطم أو البنت تفطم في هذا السن، فتلاقي الطفل يبكي وحزين وغاضب ومش قادر إن هو يعني مش عارف يستوعب، يعملوا بقى حيل معينة عشان خاطر يكره الرضاعة أو عشان خاطر ما يطلبهاش بعد كده، لكن ما هيش مسألة سهلة، بتبقى من الأمور الشديدة. فلذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم انتزاع الملك بهذا: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون عليكم ندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، كأن اللي خد الإمارة يعني يا سلام حاجة جميلة جدا، وإذا نزعت منه كأنما فطم، طفل فطم، شوف بقى بيبقى حالته عاملة إزاي. فهنا ربنا بيقول: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، مهما كان متمكن، مهما كان قوي، إذا شاء الله عز وجل. وشفنا في يعني في التاريخ القريب والبعيد ممالك عظيمة جدا وقوية جدا، وسبحان الله سقطت. فين الإمبراطورية الرومانية مثلا؟ فين هتلر؟ كان قوي جدا وكان عنده من القوة والقدرة المادية، فين؟ وراح فين دلوقتي؟ فين نابليون؟ فين قيصر؟ فين كسرى؟ فين كل دول؟ في النهاية ينتزع أيا كان، حتى مش شرط الشخص نفسه، الشخص نفسه مصيره إلى الموت، لكن حتى الممالك نفسها تنتزع منها القوة وتنتزع منها، لأن ربنا سبحانه وتعالى ينزع الملك ممن يشاء، تعبير فيه قوة، كأن الشيء ده كان في إيده متمسك به وربنا سبحانه وتعالى قدر أن يسلبه منه. ثم قال: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. العز والذل أيضا بيده وحده سبحانه وتعالى. هيعز مين؟ يعز من أطاعه واتبع أمره ونصره، ويذل من؟ يذل من عصاه وتكبر عليه وخذله. العز الحقيقية ليست بما ينظر إليه الناس، العز الحقيقية في طاعة الله عز وجل، مش بالفلوس ولا بالمناصب، العز الحقيقية في طاعة الله عز وجل ولله. جبنا منين الكلام ده؟ مؤلفينه؟ لا، المنافقون، سورة المنافقون الآية 8، رب العالمين بيقول إيه؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه قاعدة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، قاعدة من قواعد الدين. هنا برضو وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم تجمل كل هذه القواعد بكلمة بيدك الخير، جملة تملأ القلب طمأنينة ورضا. كل الخير بكل أشكاله مصدره من عند من؟ بيد من؟ بيد الله عز وجل وحده، بيدك الخير. وخلي بالك ما قالش هنا بيدك الخير والشر، مع أن الشر سبحانه وتعالى، سبحان الله عز وجل، عن أن والشر ليس إليك، نقول دايما والشر ليس إليك، لكنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبتلي، ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فممكن يبتلي، لكن تأدبا مع الله نقول يعني كما علمنا الله بيدك الخير، ما نقولش بيدك الخير والشر. حتى لو ظهر لنا لحظات فيها صورة شر، لا برضه ممكن أنت تكون ترى شرا زي الفقر أو المرض أو المصيبة، ويكون في باطنه خير عظيم للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالشر ليس إليك، ممكن يكون ظاهره شر لكن يكفر ذنوب، يرفع درجات، يمنع من طغيان، يرجعك إلى الله عز وجل. فكل قضاء الله للمؤمن خير، إن أصابه يعني خير شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن الخير كله بيد الله، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. دي القاعدة بقى اللي بتأكد كل اللي فات وبتطمنك أكتر. هو بيده الخير، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه مما يشاء، فهو الذي على كل شيء قدير. دي القاعدة اللي بتأكد لك كل اللي فات. كل ده بيحصل لأن قدرة الله عز وجل شاملة مطلقة، طلاقة القدرة دايما نقوله كده العلماء، يقول تؤدي إلى طلاقة المشيئة. ما احنا بنقول إيه اللي قبلها؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء، وقبلها تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. طب المشيئة دي إزاي هي مطلقة؟ لأن هناك طلاقة قدرة. تعالى نضرب مثال عشان أفهمك ليه طلاقة القدرة تقترن دايما بطلاقة المشيئة. ببساطة، أنا دلوقتي مثلا الكتب اللي ورايا مثلا دي، مثلا بضرب لك مثال، أنا عايز أحفظها صم، عايز يعني تسألني في أي كتاب ورايا مثلا أي مجموعة الفتاوى ده، أي صفحة أقول لك أقدر كده، بس أنا ما عنديش القدرة دي، ما عنديش الذاكرة الفوتوغرافية إن أنا تسألني في أي صفحة. في ناس كده ممكن، كان فيه ويقال مثلا الإمام الشافعي رحمه الله كان عنده هذه الذاكرة المهيبة، اللي كان يعني في بعض الروايات يقول لك يضع يده على الصفحة اليسرى حتى لا يعني تختلط بحفظ الصفحة اليمنى من شدة قدرته على الحفظ، رحمة الله عليه ورضي الله عنه. الإمام الشافعي من يعني وأئمة المسلمين جميعا، رحمه الله جميعا، رحم الله علماء المسلمين. فلما تيجي تشوف مثلا كده، أنا ما عنديش القدرة دي، يبقى أنا إذا شئت ذلك لم يتم، أنا عايز أسمع لك الكتب اللي ورايا دي كلها، بس لا لا ما أقدرش. ليه؟ لأن ما عنديش طلاقة القدرة. ده أنا ببسط لك المعنى، ولله تعالى المثل الأعلى، الله عز وجل على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى له طلاقة المشيئة، لأنه لا يحول شيء بين مشيئته وبين نفاذها، هو على كل شيء قدير. عشان كده جت بعد هذه الكلمات عن مشيئة الله عز وجل من نزع الملك وإتيان الملك ومن الإعزاز والإذلال ومن كل الخير، إنك على كل شيء قدير. كل ده بيحصل لأن قدراتك يا رب شاملة مطلقة، لا يعجزك شيء. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من عجائب هذه القدرة، فقال سبحانه وتعالى: وبك الله يحفظك، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. الإلاج يعني إدخال رفيق متدرج، مثلا إيه، ممكن الليل يطول في بعض الأوقات والنهار يطول، وفي النهاية لما بيتعاقبوا بيدخلوا في بعضهم البعض بنظام كوني بديع ودقيق محدش يقدر يعمله غير ربنا سبحانه وتعالى. ودي من طلاقة القدرة، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. دي برضو آية ثانية من آيات القدرة المطلقة، إخراج الشيء من نقيض، يعني زي مثلا إيه إخراج الحي من الميت؟ النبات الحي بيخرج من إيه؟ الحبة الميتة. أو الأرض الميتة، ومن آياته إحياء الأرض بعد موتها، يحيي كذلك يحيي الموتى، لكن إحياء الأرض بعد موتها هذه آية من آيات القدر، يخرج الحي من الميت. النباتات الجميلة والألوان الزاهية دي كلها خارجة من إيه؟ خارجة من أرض. يخرج الإنسان من نطفة، النطفة دي إيه؟ حاجة ميتة، مادة ميتة لها عقل لها تفكير، يطلع منها الإنسان السميع البصير. يبقى ده إيه؟ الإنسان الذي يخرج حي من ميت. من الذي فعل ذلك؟ الله عز وجل. وهكذا، ويخرج الميت، وتخرج الميت من الحي، وتخرج الميت من الحي. يعني إيه مثلا؟ قال لك طبعا بعض العلماء ذكروا ان ده مش الحياة الظاهرة، يعني مثلا بعض العلماء قالوا ان ده قياس اصلا على المؤمن والكافر، تخيل، وده قول ابن كثير تقريبا، قال لك تخرج الحي من الميت، يعني تخرج المؤمن الحي بالإيمان من الكافر الميت بالكفر، وتخرج الكافر الميت بالكفر من المؤمن الحي. ده بعض العلماء ذكروا ذلك، وده طبعا أمثلته كثير، حتى دايما يعني يقول لك في المثل المصري يقول لك ايه، يخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد عالم. ده واقع موجود، يعني ابن نوح مثلا كافر من 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 مؤمن. طب ليه المؤمن حي؟ قال الله عز وجل او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا. الايمان حياه، الايمان حياه، ولذلك انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، قيل لا تسمع الموتى اي الذين ماتت قلوبهم من شده. طبعا الموتى اصلا العادي لا يسمعون، لكن هو حتى هنا القياس على الذي مات قلبه. فالايمان حياه للقلب ونور للجوارح وروح، زي ما ربنا سبحانه وتعالى سمى الوحي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. والروح دي هي الفارق ما بين الميت والحي، يعني الميت انسان نزعت منه الروح، والحي انسان فيه الروح. ايه اللي يفرق جثه هامده بارده من انسان يتحرك وبيسمع وبيروح وبيجي؟ الروح، الروح التي هي من امر الله عز وجل. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل. فهنا قال لك ان تخرج الحي من الميت، يعني تخرج المؤمن من الكافر. يجي واحد برضو يعني مثلا سيدنا عكرمه، شوف بنقول ايه، سيدنا عكرمه ابن ابي جهل، ابو جهل، وهو صحابي أسلم وحسن إسلامه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا. يبقى يخرج الميت الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي. جنين حي من رحم أم متوفية، ماشي، تحتمل أيضا المعنى، لكن كثير من العلماء ذكر أنه المقصود هنا الإيمان والكفر. ثم قال الله عز وجل وترزق من تشاء بغير حساب، يعني تعطي وترزق من تشاء، برضو طلاقة المشيئة. ليه؟ لأن قلنا طلاقة القدر، تعطي وترزق، ترزق من تشاء من خلقك رزقا واسعا من غير عد أو حد، وما حدش يحاسب ربنا سبحانه وتعالى، وممكن كمان من غير ما العبد نفسه يكون حاسب، مش كده؟ مش ربنا قال إيه ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ أنت ممكن تكون جاي لك رزق أنت مش حاسب أصلا هو جاي منين. الرزق هو العطاء الجاري، فرزق ربك جل وعلا لا حدود له، خزائنه لا تمتد. قيل إن الآية دي نزلت في المنافقين وفي اليهود الذين استبعدوا أن يقدر المسلمين بشارات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيبشر بيها أن ستفتح فارس وتفتح الروم، فكانوا بيستبعدوا ده المنافقين واليهود، يقول لك لا مستحيل الكلام ده، يغر هؤلاء دينه. فقيل أن هذه الآية رد الله عز وجل عليهم بها، بأن الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء، فكأنها فيها بشارة للمؤمنين ووعد بالنصر والتمكين. فهي آيات فيها علاج لكثير من أمراض القلوب، القلق اللي موجود دلوقتي على المستقبل، التعلق بالأسباب، إنك بتفهم مين اللي معاه كل هذه الأشياء، مين اللي بيده كل الخير، مين الذي يعز، مين الذي يذل، مين الذي يعطي، مين الذي يخرج الحي من الميت، مين في يد من كل هذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى. تحس كده إنها آية تعالج أمراض قلوبنا، والله تعالج. وأكتر مرض قلوب، ويمكن يقول لك مرض العصر دلوقتي مثلا المرض البدني أو المرض الجسدي، مثلا إيه، الضغط، مش كده، ومشاكل القلب، أسأل الله جل العافية لجميع مرضى المسلمين، وارتفاع الضغط والسكر والأمراض اللي هي جزء كبير منها بسبب الضغط النفسي، بسبب التوتر الشديد. فلما تيجي تسمع كده وترزق من تشاء بغير حساب، بس ايه النهارده كتير مننا، وما ابرئ نفسي، كلنا عمالين نطحن في دايره الدنيا، خايفين على الرزق، خايفين على المستقبل، خايفين على العيال، خايفين على الاسباب. في حين ان احنا ايات زي دي بترجعنا تاني لمسألة التعلق بالله عز وجل، الامل بالتغيير. مهما كانت حياتك فيها صعوبات ومهما كنت شايف الدنيا مقفلة، افتكر ان الله عز وجل على كل شيء قدير، وان بيده الخير سبحانه وتعالى، وانه الذي يخرج الحي من الميت قادر على ان يغير نظام الكون كله لاجلك. فلا تبتئس ابدا ولا تيأس ابدا، وتسأل الله عز وجل بهذا الاسم. وقيل ان بعض العلماء ذكروا حتى ان اسم الله الاعظم موجود في هذه الايه، قالوا قل اللهم مالك الملك. قيل انها بعض، انتوا عارفين اقوال العلماء كثيره جدا في مساله ما هو اسم الله الاعظم، فكان من ضمن الاقوال ان الايه اللي معانا قل اللهم مالك الملك فيها اسم الله الاعظم، ده قول من ضمن الاقوال. طيب، بعد ما الايات دي كلمتنا عن عظمه الله وعن ملكه وعن قدرته، تاتي ايه تحدد ملمح مهم في هويتنا وعلاقتنا بالاخرين بناء على ما سبق، ان الله عز وجل الذي يعطي الملك، الذي ينزع الملك، والذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. في ناس لما ما بيبقاش عندها ده ممكن تتخذ يعني الكافرين من دون المؤمنين أولياء، وربنا قالها صريحة كده في آية من أيبتغون عندهم العزة، يعني عايزين منهم العزة لأنهم عنده خلل في مسألة العزة. أنا عايز أعتز بإيه؟ أعتز بأمريكا مثلا، أمريكا قوية، أمريكا دي القوة العظمى اللي عندها الإمكانيات، فيبدأ يفكر من خلال الموالاة لغير المسلمين أو لأعداء الله عز وجل إن هي دي اللي هتؤتيه العزة. فبعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أين مصدر العزة في الآيات السابقة، قال في الآية التي تليها لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. من أهم المواضع القرآنية التي تحدث الله عز وجل فيها عن الولاء والبراء وهذه الكلمة ويحذركم الله نفسه. الأول تبدأ الآية بالنهي، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، نهي واضح وصريح، ونحن اتكلمنا قبل كده في سورة الممتحنة بالتفصيل، وقصة حاطب بن أبي بلتعة والتفاصيل بتاعة الولاء والبراء وإيه الفرق بين الموالاة وبين البر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم اللي ربنا أذن لنا فيه في التعامل مع غير المسلمين، لكن النهي عن الموالاة وما يعني فصلناه في الجزء 28 بتفصيل كبير جدا، ويعني كمان هيجي تفصيل تاني في سورة المائدة، لكن سورة آل عمران برضو تكلمت عن جزء من ده. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، نهي عن الموالاة. والموالاة تأتي عادة بمعنى المودة القلبية، وده النقطة الضابط اللي الناس مش قادرة تفهمه، ودايما مثلا بيجي مع اي محك احنا يعني انتوا ناس ما عندكوش دم ازاي وربنا قال تبرهم. ايوه، في فرق بين البر وبين الموالاه. البر ماذون فيه وهو المعامله، حسن المعامله. طب وده اللي يلزمك مني اصلا، انت يلزمك مني ايه؟ يعني غير المسلم يلزمه ايه من المسلم؟ بر واقسط، اعدل معاه واحسن اليه المعامله. القلوب بقى مفروض ان القلوب مع ربنا سبحانه وتعالى، فالطبيعي والتلقائي على طول اصلا حاجه مش محتاجه تكلف، ودايما بضرب بيها مثال بسيط عشان ابسط مساله الولاء والبراء. انا محمد اللي بيكلمك، لو جيت بضرب ده مثال، يعني معاذ الله ان نشبه او نجسم او نكيف، لكن انا بكلمك على مثال بسيط عشان تفهم. وكل واحد من اللي بيسمعوني دلوقتي كده اتكلمت انا كلام سيء عن والدك او يعني احد والديك، اتكلمت عنه بباطل بغير حق كمان، يعني هو مش كده، وانا قعدت اتكلم عنه، انا عايزك تجيبها عليا انا، طبعا ده مثال يعني ما تكرهنيش، بس انا بقول لك يعني مثال. لو انا عملت كده، لو اتكلمت عن ابيك، لو اسأت اليه، مش اليك ده، انا بأسيء لحد قريب جدا منك واتكلمت عنه بالباطل، ده مش فيه اصلا، يعني والدك راجل محترم وراجل عظيم وراجل خلوق، وانا قلت عليه غير ذلك، هل يعني مسألة الموالاة هي دي هتبقى فيها تكلف أو يعني، ولا أنت كده كده تلقائي هتغضب لأبيك؟ أنا بقول لك لأبيك اللي هو أقرب الناس إليك، بس من البشر، بشر في النهاية، بشر يخطئ ويصيب، ممكن أكون فعلا قلت عليك الكلام ده وأكون معايا حق. طيب ولله المثل الأعلى، مسألة الولاء القلبي هل دي محتاجة تكلف في حق من أشرك مع الله عز وجل، في حق من ادعى لله عز وجل الصحبة والولاء؟ خلاص بقى عنك ما تقدرش. ليه؟ لأن الطبيعي القلب مش هيتحمل ده. عشان كده الآيات بتاعت الولاء والبراء أصلا هي آيات طبيعيه جدا. مش عارف الناس اللي بيتكلموا عنها يعني انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ ما هي ده الطبيعي اصلا، ده الطبيعي بيننا وبين البشر اساسا. انا لو حد اتكلم عن والدي كلام باطل وكلام فيه اذى اقل ما فيه، انا مش هقدر اتعامل معاه، مش هحبه يا اخي، مش هقدر. هعمل ايه طيب؟ ما هو بيتكلم عن ابويا كده، ولله المثل الاعلى. طب بيتكلم عن ربي اللي ادعى، اللي ربي في كتابه الذي انزله والذي اؤمن به قال انه ليس كذلك، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هو قال لي كده، قال كده في القران، ما اتخذ الله صاحبه ولا ولد وما كان معه من اله. طب اللي هيقول غير كده لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء. نهي واضح وصريح الا يتخذ الولايه القلبيه، قيل هي الموده القلبيه والمحبه الدينيه، وقيل هي النصره ايضا، تاتي بمعنى النصره على المؤمنين، يعني يوالي الكافرين على المؤمنين. وقيل هي الثقة المطلقة والبطانة، وهتيجي لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، مسألة البطانة اللي هي القرب الشديد جدا، فيقدم ذلك على المؤمنين، يعني يقدم هذه المحبة وهذه النصرة على محبة أخيه المؤمن. عشان كده ربنا قال إيه؟ من دون المؤمنين، يعني متجاوزين بذلك ولاية إخوانكم المؤمنين أو متخذين الكافرين بديلا عنهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك، هنا يأتي الوعيد بقى، ومن يفعل ذلك يعني يتخذ الكافرين أولياء بالمعنى بقى المودة القلبية، النصرة، التفضيل، أيا كان من هذه المعاني اللي فصلتها بشكل يعني مفصل جدا في سورة الممتحنة. ممكن نبقى نحط الرابط بتاعها، لأن سورة الممتحنة فيها كلام كثير عن المسألة دي بشكل مفصل أكتر، وبموقف حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام، موقف حاطب بن أبي بلتع. لكن نرجع لإيه الآية اللي فيها الوعيد بقى، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني فقد ولاية الله، برئ الله منه، ليس له نصيب من هذه الولاية الأهم اللي ربنا سبحانه وتعالى عليها، يعني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولاية دي بقى ولاية ربنا لا يفقدها بقى. فليس من الله في شيء، ليس من الله في شيء، وعيد خطير. إلا حصل استثناء بقى، إلا أن تتقوا منهم تقى. التقى أو يسمىها بعض العلماء التقية، هي رخصة للمؤمن المضطر الخائف على نفسه أو دينه من ضرر محقق من كافر يغلب عليه. يجوز له في هذه الحالة أن يظهر بعض الأشياء التي يعني لا يؤمن بها أو لا يعني يعتقدها بلسانه أو بفعله الظاهر، زي المداراة، تجنب الإثارة، ما إلى ذلك، مع بقاء قلبه مطمئنا بما ذكرناه. وهي رخصة للضرورة، لا يجوز التوسع فيها، ولا تعني الموافقة القلبية أو النصر على المسلمين. فقال لك إيه ابن كثير يقولك في الآية دي، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. دي حاجة برضو طبيعية جدا، القلوب دي بإيد ربنا سبحانه وتعالى، ومفروض ان كل ما الانسان يقرب اكتر من ربنا كل ما بيبقى ولاء وبراء وحب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. ليه قال ده اوثق عرى الايمان؟ لان كل ما قلبه بقى مليان بحب ربنا سبحانه وتعالى، هو غصب عنه حبه وكرهه بينطلق في هذا الاطار، في هذا الاتجاه. انا بحب ربنا، فانا عشان بحب ربنا، اللي ما بيحبش ربنا او اللي بيسيء لربنا او اللي بيتكلم عن ربنا كلام، مش قادر احب، اعمل ايه؟ ثم تأتي بعد ذلك جملة التحذير اللي بقولك من أشد جمل القرآن في التحذير، ويحذركم الله نفسه، يعني الله عز وجل يحذركم عقابه وغضبه إن خالفتم أمره. هذا أشد أنواع التحذير، يحذركم الله نفسه. إما أن الله بنفسه هو الذي يحذركم، وإما أن الله يحذركم نفسه أن يعاقبكم هو سبحانه وتعالى، أن يكون عقاب الذين فعلوا ذلك بيد من؟ بيد الله عز وجل. ثم تختم الآية بالمصير، وإلى الله المصير، أي المرجع، النهاية إلى الله عز وجل، ليحاسبكم على ولائكم وبرائكم الذي ذكر في هذه الآية. طيب الآية دي يعني دعوة لإيه بقى؟ إن إحنا يعني لا، أنا قلت لك البر والإقساط لازم نقولها دايما. السورة بتاعت قلنا سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر وحسن المعاملة، البيع والشراء، الجيرة الطيبة، التهنئة في أمور الدنيا كمان، والعزاء في أمور الدنيا، كل ده جائز، مفيش فيه مشكلة. الدعوة طبعا بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن، كل ده مطلوب. الممنوع هو كما قلنا الولاء القلبي والمحبة والنصرة واتخاذ البطانة بشكل كبير جدا، وطبعا ده انا عارف ان هو بيزعل ناس معينين كده، بالذات مثلا لما بيحصل اي مناسبه، مع ان الطبيعي احنا بنقول ايه، بر واقتصاد. في اكتر على فكره من غير المسلمين، العقلاء من غير المسلمين يقول لك ما مش عايز منك الا كده. وحتى سيدنا عمر كان له كلمه طيبه كده يقول لك، لا ما كانش سيدنا عمر، كان احد الناس، كان سيدنا عمر بن الخطاب بيعرفه من الجاهليه، وكان تقريبا قتل لسيدنا عمر اخ او ما الى ذلك، ثم اسلم متاخرا. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ما كانش بيحبه، يعني الحب والمشاعر دي من بايد ربنا سبحانه وتعالى. فيعني فقال له هذا الرجل: يا امير المؤمنين، اعلم انك لا تحبني، لكن ايمنعني ذلك حقا او يضرب لي ظهرا؟ يعني انت عدم حب؟ قال: لا. قال: اذا ما اصنع بحبك؟ انما يبكي على الحب النساء. يعني قضية الحب دي مسألة قلبية، مش المعاني اللي تلزمني في علاقتي بيك وعلاقتك بيا، الحقوق، الأشياء اللي أنا من أخد حقي، ما تظلمنيش. ولذلك ربنا قال إيه؟ تبروهم، اللي هو حسن المعاملة، وتقسطوا إليهم. القسط اللي هو العدل، إن أنت تبقى عادل معايا، هذا هو الذي يعني به أو يعني العقلاء. لكن اللي عايز بقى يقعد يعمل مشاكل ويعمل فتن، هو خليه بقى في مشاكله وفتنه. في ناس بتحب ده قوي، في ناس ايه كل كلامها عايزاه يبقى في هذا الاطار وخلاص. ده حتى الواحد ساعات بيشوف في التعليقات كلام غريب والله، يعني الواحد مثلا ايه اتكلم في حاجه تانية خالص، فحد يقوم كاتب له تعليق عايز يدخلك في خناقه انت مش بتاعها اصلا، انت مش داخل فيها اساسا ولا عايز تدخل فيها، بس لا ادخل. وايه رايك في فلان الفلاني؟ وليه ما بتقولي نشر؟ انت مالك ليه ما بتقول؟ انا اقول اللي انا شايف ان انا ينفع اقوله. يعني ليه في ناس متصوره انها بتملي على الاخرين ما يقولوه؟ يا سيدي افترض ان انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، ايه المشكله يعني؟ لا، هو عايزك دايما تبقى ماشي في السكه دي، عايز مشكله، عايز حتى لو انت ما دخلتش نفسك في المشكله انا ادخلك فيها. فليه للاسف يعني لا تنشغل بها، خلينا في القرآن وخلينا في الآيات الواضحات التي يريد الله عز وجل منا أن نتدبرها وأن نعيها وأن نعمل بها بإذن الله تبارك وتعالى. ندخل على الآية اللي بعدها: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. طيب الآية دي برضو لسه بنتكلم فيها عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى. الآيات بتاعت النهاردة أغلبها فيها كلام عن قدرة الله عز وجل وعن طلاقة هذه القدرة. بعد الكلام عن علم الله عز وجل بكل شيء، يعني ربنا سبحانه بيقول ايه؟ ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوا، هتخفيه او هتظهره مش هتفرق، يعلمه الله كل ما في الكون سواء اخفيته او اعلنته، ويعلم ما في السماوات وما في الارض. العلم المطلق بعد الكلام عن القدرة المطلقة، وده مهم جدا. بعد الكلام عن القدرة المطلقة اللي بتعلق قلبك بربنا سبحانه وتعالى، بتديك ثقة بالله عز وجل، لازم برضو يجي جانب المراقبة والخوف من الله عز وجل والرجاء. إيه علاقة الرجاء بالمراقبة؟ أيوة، أنا حتى من 4 5 أيام كده كنت عملت مقالة طويلة. أنا عارف الناس ما بتحبش المقالات الطويلة، بس كان غصب عني يعني، لأنها بحث قرآني، كان عن مسألة علم الله في القرآن، وإزاي إن هو مش بس بيورث الخشية، هو يورث الخشية والمراقبة والخوف من الله عز وجل، ولكن أيضا يورث الأمل إن ربنا يعلم ما تفعل من خير، كما يعلم ما تقترف من ذنوب وأسأل الله أن يغفر لنا، أيضا يعلم ما تفعله من خيرات، ما تتقرب إليه عز له عز وجل من قربات. فرب العالمين سبحانه وتعالى لما نبقى مدركين هذا العلم بيأتي خوف وبيأتي رجاء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، يبقى يعلم كل شيء تخفيه أو تظهره، تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات والأرض كل حاجة. طبعا بعض العلماء ذكروا الترتيب بين الآيات دي، إن هو يعلم ما في قلوبكم من موالاة، الآية اللي قبلها اللي بتتكلم عن الموالاة، فهو يعلم موالاتكم القلبية أو بغضكم للمؤمنين. في ناس بتبغض المؤمنين وتحب الكافرين، أه طبعا، ملاش نضحك على بعض، واقع وبنتأثر بيه وموجود حوالينا. ويمكن آخر مقالة كتبته امبارح وبدأت بقى طبعا ردود الأفعال، يعني الله المستعان، مقال عن ناس سميتهم الكلابيين. هو جاب منين مسألة الانحياز الكامل للكلاب؟ كلاب الحقيقيين، مش كلاب البشر، كلاب الحقيقيين، كلاب اللي بتعض وبتشوف حاجة في غاية العجب. تلاقي الناس في التعليقات حد معضوض، مشهد الكاميرات اللي موجوده في كل حته، عيل اتعض ما عملش حاجه، اتعض واتقطع ووشه اتقطع، وتلاقي الناس بتلوم عليه او بتلوم على اصل احنا مش مربيين ولادنا ازاي يتعاملوا معاه. يا سلام، هو المفروض ان انا دلوقتي ابني طلع بيخاف، يعني اعمل له ايه طيب؟ اعمل له ايه؟ بيخاف من الكلاب، المفروض اعمل ايه؟ اولع فيه يعني عشان خاطر بيخاف من الكلاب؟ تلاقي بيلوم الضحيه، بيلوم الناس. ده جه منين؟ جه من هذا التاثر، من هذه الموالاه، لان ده اصلا مش هو ديننا بيقول الاحسان لكل المخلوقات، وان امراه دخلت النار في هره، وامراه دخلت الجنه في كلب سقطه، وكل ده موجود في ديننا ومش محتاجين مزايده عليه. لكن برضو ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه الصلاه والسلام ان هو لا ينهانا عن قتل الكلب العقور. الكلب العقور اللي بيعض بيتقتل، والنبي عليه الصلاه والسلام جعله من 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم. طب ليه في ناس رافضه ده؟ دي الموالاه اللي هي حتى لو ما اعلنتش، ما هو ما حدش هيجي يقول لك والله انا بقلد الغرب في مساله تفضيل الكلاب ده. بالمناسبه بقى في الغرب ناس دلوقتي قررت انها تبقى كلاب، واعتقد شفتوا فيديوهات زي دي، النت بقى مفتوح والناس كلها شايفه، يعني واحد قرر ان هو مش انسان وبدا بقى ايه، يبقى له صاحب ورابطه بطوق ولا ما اعرفش بيلبسوا ايه على الرقبه، ويطلع يتمشى بيه الصبح وماشي على 4، وربنا كرمه ولقد كرمنا بني ادم، وده لا مصمم انا كلب، هو شايف نفسه كده. فده تأثر عند كثير منا حتى لو لم يذكره ولم يصرح به. ولذلك تأتي هذه الآية إن رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يعني هذه الموالاة إن كانت مؤثرة فيكم إلى هذه الدرجة فإن الله يعلمها حتى لو أخفيتوه، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وتاني والله على كل شيء قدير، القدرة المطلقة التي يؤكده الله عز وجل في هذه الآيات. ثم يذكرنا باليوم الذي تظهر فيه كل المخفيات، كل ما كان يخفى، كل ما كان يحاول البعض إخفاؤه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يذكرنا بيوم القيامة حيث تحدث الفضائح، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، دي البشائر، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. كل سوء، كل كلمة تخطيت فيها حدودك، كل لفظ تجاوزت فيه، كل نظرة تجاوزت فيها، عايز أنها تبقى بعيدة لو تقدر تهرب منها أو تمحيها تماما من شدة الفضيحة والندم. المشهد ده محتاجين والله نستحضره كل يوم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. كل الخير اللي عملته تلاقيه قدامك، يجي بقى في الوقت اللي انت محتاجه يبقى حاضر بإذن الله، إن كان بإخلاص وتقبله الله عز وجل تجد بقى عملت من خير محضر. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد، بعيد عنه خالص، مش عايز أشوفه، عايز أبعد عنه. ثم تتكرر الكلمة ويحذركم الله نفسه، تكرار للتحذير لشدة هذا الموقف، ولكن بعد هذا التحذير يفتح الله باب أمل وباب رجاء، والله رؤوف بالعباد. ربنا بيطمننا بعد هذا التحذير أنه رؤوف رحيم، ومن رأفته أنه حذرنا نفسه، حذرك من نفسه، حذرك من عقابه، وفتح لك باب توبة، والله رؤوف بالعباد. ثم تأتي الآية الجميلة جدا، آية ربنا سبحانه وتعالى برضو بيفتح لك باب، لو أنت عايز ربنا يحبك، ولو أنت عايز تحب ربنا سبحانه وتعالى، وعايز يزداد منسوب محبة الله عز وجل في قلبك، هتعمل إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية فيها كذا مرة قل، احنا قلنا بدأنا خالص قل اللهم مالك الملك، وهنا بقى قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كثير من العلماء يقولوا دي آية اسمها آية الامتحان، يسموها كده، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني ايه الامتحان؟ ليه سموها آية الامتحان أو آية الميزان؟ لأن الكل بيقول إنه بيحب ربنا سبحانه وتعالى، كلنا بندعي ذلك. الآية دي بتقول لك في علامة، في دليل، قل إن كنتم تحبون الله، كلنا بندعي محبة الله عز وجل، الدليل واحد وواضح، فاتبعوني، اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمشي ورا النبي، تقتدي بالنبي، تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه اتباع النبي هو الدليل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره عشان كده، اختاره عشان يبلغنا هذه الرسالة، يعلمنا كيف نعبد الله، فأنا بحب ربنا، فاللي بيعلمني ازاي اعبده وازاي اطيعه لازم اتبعه لان بحبه، ما هو انا بحبه عايز ارضيه، اللي بيحب حد عايز يرضيه. يكذب جدا من يدعي محبة وهو لا يأبه برضا المحبوب ده في الدنيا حتى، ولله المثل الأعلى، أنا بحب فلان بس مش مهم عندي زعله، يزعل ولا يتفلق، ده في الدنيا أنا بتكلم عن البشر يعني، يزعل ولا يتفلق وتبقى بتحبه، لا مش هنصدقك، ما أنت ليه بحبه ومش مهم عندي زعله؟ إزاي؟ مش مهم عندي يبقى راضي أو متضايق؟ يبقى بحبه إزاي؟ يبقى ده الدعاء. فلو ولله المثل الأعلى، لو بتحب ربنا بجد يبقى أنت عايز ترضيه، واللي هيقول لك ازاي ترضيه هو رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين تيجي بقى ايه، شوف بعد هذه، ده الامتحان، تحبون الله فاتبعوني، وبعدين يجي لك بقى النتيجه مباشره، يحببكم الله، الجائزه الكبرى بسرعه ومباشره، مش انت بس اللي هتحب ربنا، لا ده ربنا هيحبك لو اتبعت مين، لو اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني. تخيل المعنى الجميل، ملك الملوك سبحانه وتعالى، خالق الكون يحبك انت العبد الضعيف، وانا وانت، احنا اثنين، ايه في نعمه وشرف او سعاده اعظم من كده؟ واذا حبك الله عز وجل طبعا فتحت بقى لك كل الخيرات. الحديث القدسي، حديث ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته هيحصل ايه بقى؟ احنا بنقول اهو يحببكم الله، هيحصل ايه يا رب لما تحبنا؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن. ساعة الموت بقى يكره الموت وأنا أكره مساءته. لما ربنا يحبك، إن الله إذا أحب عبدا نادى، حديث تاني، يا جبريل إني أحب فلانا، فيقول جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فينادي أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يتلاقي ناس تحبه، طب هو عمل إيه عشان تحبه؟ هو كده ربنا جعل له قبول. مش بتحس كده في ناس لها قبول كده؟ سبحان الله، ربنا سبحانه يجعل القبول هذا في الأرض لمن أحبه الله عز وجل، نعمة كبيرة جدا، نعمة عظيمة جدا. فاتبعوني يحببكم الله، وإذا أحبك الله أعطاك كل خير، ودفع عنك الشر، وغفر لك ذنوبك ومحى سيئاتك، ثم قال والله غفور رحيم، تأكيد على سعة المغفرة. وبعد كده يجي بقى التأكيد كمان بالطاعة، يعني أنت بتقول أنك بتحب ربنا وبتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عايز تتأكد كمان أنا بتبع النبي وهطيع ربنا وهطيع النبي صلى الله عليه وسلم. لازم الاتباع يترجم لطاعة، يترجم لطاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. دي قاعدة عشان بس ما نقعدش مع نفرق، ومن ما من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. مين اللي أمر بده؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب لو ما عملوش كده، لو أعرضوا، فإن تولوا، يعني أعرضوا عن الاتباع والطاعة، فإن الله لا يحب الكافرين. إيه سياق الكافرين هنا؟ إحنا بنقول عدم اتباع وعدم إذا كان ترك الاتباع وترك الطاعة مطلقا فهو دليل على صدق، على عدم المحبة. والمحبة، خد بقى المفاجأة دي، المحبة، محبة الله، شرط من شروط لا إله إلا الله. تخيل؟ ناس كتير فاهمة ان كلمة لا اله الا الله بتتقال كده كلمة بتترمى، لا، الكلمة دي لها شروط، وانا قلتها لكم كتير. الشروط دي العلماء جمعوها من خلال النصوص الشرعية، من خلال القرآن والسنة، في 7 شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والاخلاص والمحبة. 7 شروط للا اله الا الله، منهم المحبة. وخدها انت برضو كده فكر فيها، واحد ما بيحبش ربنا، ما عندوش اصل المحبه، انا بتكلم كل الشروط دي اصلها بس الاصل الواجب، لكن في بقى زياده، في واحد بيحب ربنا قوي، في واحد بيحب ربنا بس يعني مش عايز اقول مش قوي، بس المفروض اصلا حب الله يكون خالص، لكن في بقى درجات عاليه في المحبه. هذه المحبه اصلها ان لم يوجد، قول انت، واحد ما عندوش ذره حب لربنا سبحانه وتعالى، ما عندوش ذره حب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. مش بس حب عادي، ده حديث النبي، وحب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأصول في ديننا، حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين، يكون أحب إليه من، وفي رواية من نفسه، وحتى سيدنا عمر في اول ما سمع الروايه دي او سمع اللفظ ده من النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله احبك اكثر من كل مخلوق، ولكن نفسي. ده كان صريح وعارف ان كل واحد فينا حريص على نفسه، حريص على ما ينفعها، ما النفس، ما بدافع عن نفسي. يقول لك حتى الدفاع عن النفس، يعني النفس دي حاجه كبيره عند الانسان حتى لو ادعى غير ذلك. ثم عاد فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. فعاد عمر بعد فتره ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انت الان احب الي من نفسي، انا نفسي اماره بالسوء، انا نفسي اصلا هي النفس دي جابت لي ايه، لكن انت يا رسول الله انت الذي دللتني على الله عز وجل، انت الذي حملت الوحي، انت الذي عرفتني بالله عز وجل، فانت انفع الي من نفسي واحب الي من نفسي. طب ده مع النبي عليه الصلاه والسلام، فمالك مع ربنا سبحان الله؟ عشان كده تفهم هنا ليه ربنا ختم الايه فان الله لا يحب الكافرين. هو ما بيحبوش ربنا، واحد ما عندوش اصل المحبه، والمحبه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مش بس محبه، ده لازم تكون محبه في منسوب اعلى. قل ان كان اباؤكم، ايه التوبه، وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم، حاجه من الحاجات، وكلها حاجات مباحه، بل حاجات منها محبتها واجبه، يعني زي محبه الاباء الابوين، وزي محبه الزوجه، وزي الحاجات دي كلها حاجات محبتها مطلوبه مندوبه، ومع ذلك احب اليكم. لو حاجه من الحاجات دي احب اليكم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه المحبه ليست بالادعاء، محبه الله عز وجل اصل في ديننا، والاصل ده دليله. عشان كده الايه دي ايه مهمه جدا، ايه الامتحان بيسموها كده، قل ان كنتم تحبون الله، بتقولوا ان احنا بنحب ربنا، طب فين اتباعكم؟ فين طاعتكم لله عز وجل؟ فين صلاتك شكلها ايه؟ صيامك، زكاتك، حجك، فين اخلاقك، صدقك، امانتك؟ ما ده كله اتباع النبي، رحمتك، حلمك، معاملاتك في البيع والشراء مع اهلك، مع جيرانك، في اكلك، في شربك، في نومك، في لبسك، كل حاجه دي انت اقرب لهدي النبي ولا بعيد؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولو اتكلمنا بقى وفتحنا في قصص الاتباع بقى واتباع الصحابه رضي الله تعالى عنهم، هتلاقي تجسيد حي لهذه الايه، تجسيد يعني قد ايه ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. سيدنا ابو بكر اللي كان بيقول رضي الله عنه: ولست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به، واني لاخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ، ان ازيغ. انت تفكر بقى النهارده وانت بتسمع الايه دي، عايز الايه دي تكون اللي هنختم بيها النهارده، تكون ايه عمليه النهارده واحنا بنتكلم فيها بشكل عملي. اخبارك ايه مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اخبارك ايه مع السنن، سنن النوم، سنن الاكل، سنن الكلام، سنن التعامل مع الناس، سنن الاخلاق؟ ما هي دي اللي بتنال بيها محبه ربنا، اتبعوني يحببكم الله، محبه النبي ومحبه الله عز وجل، تتبع النبي عليه الصلاه والسلام فتكون النتيجه ان يحبك الله عز وجل. دي كانت ايات النهارده، هنقف عند الايه واحد و الايه 32، ونبدا من اول الربع بقى في اللقاء القادم. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين، بدايه القصه بقى نتكلم فيها في اللقاء القادم باذن الله يوم الثلاثاء في موعدنا الاسبوعي الحد والثلاثاء بعد صلاه العصر. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بالقران العظيم، وان يرزقنا حسن تلاوته وحسن تدبره وحسن العمل به، انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله.